بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه أجمعين. وبعد، حديث موصول بتوفيق الله سبحانه وتعالى حول القراءة في مسند الدارمي رحمه الله تعالى. نعم.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب في أكل لحم الصيد للمحرم إذا لم يصده. قال أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا هشام الدستوائي عن يحيى عن عبد الله بن أبي قتادة قال: انطلق أبي مع النبي صلى الله عليه وسلم عام الحدحابه ولم يحرم أبو قتادة، فأصاب حمار وحش فطعنه وأكل من لحمه، فقلت: يا رسول الله، إني أصبت حمار وحش فطعنته، فقال للقوم: كلوا وهم محرمون. قال أخبرنا أبو الوليد قال حدثنا شعبة عن عثمان بن عبد الله بن موهب عن عبد الله بن أبي قتادة عن أبيه قال: بينما نحن نسير وهم محرمون وأبو قتادة حلال، إذ رأيت حمارا فركبت فرسا فأصبته، فأكلوا من لحمه وهم محرمون ولم آكل، فأتوا النبي صلى الله عليه وسلم فسألوه فقال: أشرتم؟ قتلتم؟ أو قال: ضربتم؟ قالوا: لا. قال: فكلوا. قال أخبرنا محمد بن عيسى قال حدثنا حماد بن زيد عن صالح بن كيسان عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بحمار بلحم حمار عن الصعب بن جثامة أن النبي صلى الله عليه وسلم أتي بحمار بلحم حمار وحش فرد وقال: إنا حرم لا نأكل الصيد. قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن المنكدر عن معاذ بن عبد الرحمن بن عثمان التيمي عن أبيه قال: كنا مع طلحة بن عبيد الله رضي الله عنه في سفر، فأهدي له طير وهم محرمون وهو راقد، فمنا من أكل ومنا من تورع، فاستيقظ طلحة فأخبروه فوفق من أكله وقال: أكلناه مع رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن عبيد الله بن عبد الله عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: حدثني الصعب بن جثامة قال: مر بي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنا بالأبواء أبو ودان، فأهديت له لحم حمار وحش فرده علي، فلما رأى في وجه الكراهية قال: إنه ليس بنا رد عليك ولكننا حرم.
نعم. فالحديث الآخر هذا مع الحديث الأولى دليل على حكم المسألة، وهي أن المحرم لا يحل له الصيد، فإن صاد فلا يحل له أن يأكل هذا الصيد، وكذلك إذا صيد له، إذا صاد أحد للمحرم فإنه لا يأكل منه، لا يحل أن يأكل منه. بقي حالة ثالثة وهي إيه؟ ما إذا صاد رجل لنفسه ثم أعطى المحرم وأهدى إلى المحرم، فهذا جائز وعليه يحمل حديث أبي قتادة رضي الله عنه الأول، فإنه صاد ولم يصد لهم فأذن له النبي صلى الله عليه وسلم في الأكل. فإذا صيد للمحرم أو صاد المحرم فلا يأكل، أما إذا صاد الإنسان نفسه ثم أهدى المحرم فحينئذ لا بأس. نعم.
قال رحمه الله: باب في الحج عن الحي. قال أخبرنا محمد بن عبد الله الرقاشي قال حدثنا وهيب عن معمر عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن الفضل بن عباس رضي الله عنهما أنه كان رضيف النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، جاءت امرأة من خثعم فقالت: إن فريضة الله في الحج على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستمسك على راحلته ولم يحج، أفأحج عنه؟ قال: نعم. سئل أبو محمد: تقول بهذا؟ قال: نعم. قال أخبرنا أبو عاصم عن ابن جريج عن ابن شهاب عن سليمان بن يسار عن ابن عباس عن الفضل هو ابن عباس رضي الله عنهم أن امرأة سألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن أبي شيخ لا يستوي على البعير، أدركت فريضة الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: حج عنه. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا الأوزاعي قال حدثني الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما أن امرأة من خصعمة استفتت رسول الله صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، والفضل بن عباس رضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي أن أحج عنه؟ قال: نعم. قال حدثنا محمد بن يوسف قال حدثنا ابن عيينة عن الزهري عن سليمان بن يسار عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوا من حديث الأوزاعي. قال حدثنا مسدد قال أخبرنا حماد بن زيد قال حدث عن يحيى بن أبي إسحاق عن سليمان بن يسار قال حدثني الفضل بن عباس أو عبيد الله بن عباس رضي الله عنهما أن رجلا قال: يا رسول الله، إن أبي أو أمي عجوز كبير، إن أنا حملتها لم تستمسك، وإن ربطتها خشيت أن أقتلها. قال: رأيت إن كان على أبيك أو أمك دين أكنت تقضيه؟ قال: نعم. قال: فحج عن أبيك أو أمك. قيل لعبد الله: الحج عن الحي؟ قال: إذا لزمه. قيل له: تقول بحديث الفضل بن العباس؟ قال: نعم.
نعم، فدل هذا على جواز الحج عن الغير إذا كان حيا، إذا كان لا يستطيع إتيان مكة، فإن عجز عن الحج أناب عنه غيره، سواء من بلدته أو سواء من مكة على الصحيح، وليس بلازم أن يكون الذي ينيبه من بلده، وإنما في أي مكان كان. فإن النبي صلى الله عليه وسلم لم يستفصل هذا الحج عن الحي، لكن الحي العاجز، فالإنسان قد يعجز ببدنه وقد يعجز بماله. أما إن عجز ببدنه فإنه يوكل غيره عنه، إن عجز ببدنه وعنده مال وجب عليه أن يوكل غيره، وجب عليه أن يوكل غيره، لأنه يؤدي الحج بنفسه أو بإيه، يؤدي الحج بنفسه أو بغيره، يجب عليه ذلك. وأما إذا عجز بماله، لو أن الرجل كان فقيرا، فهل له أن ينيب عمن عن نفسه من يحج عنه؟ الجواب: لا يجوز ذلك، الجواب لا يجوز ذلك، لأن العاجز بالمال قد يحصل له غنى بعد ذلك، فهذا عجز قد يزول. أما العجز البدني فإنه لا يزول، فإنه لا يزول. هذا بالنسبة للحج عن الحي. أما بالنسبة للحج عن الميت فهذا لا إشكال فيه إن شاء الله، إن كان الإنسان قد مات على الإسلام على الصحيح، على الصحيح، يعني لا إشكال في ذلك. نعم.
قال رحمه الله: باب في الحج عن الميت. قال حدثنا محمد بن حميد قال حدثنا جرير عن منصور عن مجاهد عن يوسف ابن الزبير مولا لآل الزبير عن عبد الله بن الزبير رضي الله عنه قال: جاء رجل من خصعمة إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي أدركه الإسلام وهو شيخ كبير لا يستطيع ركوب الرحل، والحج مكتوب عليه، أفأحج عنه؟ قال: أنت أكبر ولده؟ قال: نعم. قال: أرأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه، أكان ذلك يجزئ عنه؟ قال: نعم. قال: فاحجج عنه. قال: أخبرنا صالح بن عبد الله قال حدثنا عبد العزيز هو ابن عبد الصمد عن منصور عن مجاهد عن مولى بن الزبير يقال له يوسف بن الزبير أو الزبير بن يوسف عن سودة بنت زمعة رضي الله عنها قالت: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: إن أبي شيخ كبير لا يستطيع أن يحج. قال: رأيت لو كان على أبيك دين فقضيته عنه قبل منه؟ قال: نعم. قال: الله أرحم، حج عن أبيك.
نعم، هذا القول الصحيح في الحج عن الميت، وبعض العلم منعه، والصواب أنه مشروع، أن يحج عن الميت مشروع. وهذا الحج إما أن يكون واجبا إن كان للميت تركة قد تركها فيجب الحج عنه من تركته، ويكون مستحبا إذا لم يكن قد بلغ هذا الرجل أن يكون عنده النصاب. إذا ما كان عنده النصاب ومات ولم يكن عنده مال يحج به فإن الحج عنه يكون مستحب. أما إذا كان عنده مال يحج به ولم يحج فإنه يحج عنه وليه على الصحيح. نعم نعم إيه نعم. إذا كان عنده مال، إذا كان قد بلغ أن يحج ولم يحج. نعم آه طبعا، لأنهم أمناء على المال وهو كذلك. لكن إن حج عنه ارتفع الاسم عن جميع، لأن عنده مال كالذي عليه دين ومات ولم يسدده، وجب عليه من إخراج الدين من تركه ولا لا؟ كذلك دين الله أحق أن يقضى كما قال النبي هنا، قال فدين الله أحق أن يقضى. نعم نعم. لا ليس صحيح، ليس صحيح. إذا حج عنه برئت الذمة وإن شاء الله. نعم.
شكرا لكم على برئ الذمة من الإثم يعني.
يأسن. إنه إيه؟
يأسن. يعني كل حج زي ولكن يأسن بالتفريط.
قد يكون. ما يبعد أن يكون آثما بالتفريط. نعم. ولكن حج يجزي عنه ولكن هو آثم بالتفريط. نعم. نعم. الإيه؟ وجد في فيما ايه لم لا الشاهد في ذلك أرأيت لو كان على أبيك دين، الشاهد أرأيت لو كان على أبيك دين، فلا فرق أن يكون هذا هو حي أو يكون ذلك بعد الموت، هذا هو الشاهد، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قاسه على الدين والدين حاصل. فكما يسدد الدين من التركة إذا كانت ديون متعلقة بحقوق العباد، فكذلك تسدد ديون التركة من التركة إذا كانت الحقوق متعلقة بحق الله سبحانه وتعالى. نعم.
قال رحمه الله: باب في استلام الحجر. قال حدثنا مسدد قال حدثنا يحيى عن عبيد الله عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: ما تركت استلام هذين الركنين من في شدة ولا رخاء منذ رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يستلمهما. قلت لنافع: أكان ابن عمر يمشي بين ركنين؟ قال: إنما كان يمشي ليكون أيسر لاستلامه.
نعم، استلام الركنين، الركن اليماني الأول والحجر، وفرق بين استلام هذا وذاك. أما الحجر فإنه يقبله أو يمسه بشيء ويقبله أو يشير إليه إذا عجز عن تقبيله أو مسه. أما الركن الأول فإنه يمسه، إن استطاع أن يصل إليه يمسه، فإن لم يستطع أن يصل إليه فإنه لا يمسه ولا يكبر ولا يشير، بخلاف الحجر فإنه لم يستطع مسه فإنه يقبله، أو إن لم يستطع الوصول إليه فإنه يشير إليه ويكبر. أما الركن الأول فإنه لا يشير إليه ولا يكبر إن عجز عن استلامه مباشرة. نعم. يبقى السنة في ركن الإيمان الأول مسه إذا استطاع، وإن مسه كبر معه، هذا إذا مسه، أما إن لم يستطع ذلك فإنه لا يمس ولا يكبر. نعم.
يشرع استلام الركنين في غير الطواف؟ نعم، في غير الطواف يشرع استلام الركنين.
في غير الطواف يشرع استلام الحجر فقط. الحجر فقط. نعم.
قال رحمه الله: باب الفضل في استلام الحجر. قال: حدثنا حجاج بن منهال وسليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة قال حدثنا عبد الله بن عثمان بن خثيم عن سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: ليبعثن الله الحجر يوم القيامة وله عينان يبصر بهما ولسان ينطق به يشهد على من استلمه بحق. قال سليمان: لمن استلمه؟
نعم، قال بحق، فدل هذا على أنه لو كان قد استلمه وهو مشرك فإن ذلك لا ينفع، فإن ذلك لا ينفع، ولقد كانوا يطوفون بالبيت وكذا، فلو مسه ما نفعه. نعم.
قال رحمه الله: باب من رمل ثلاثا ومشى أربعة. قال أخبرنا،
وهذا لا يعني التبرك بالحجر في ذاته، وإنما بركة الحجر في العبادة وليس في الحجر ذاته، وإنما في العبادة، ويمس الحجر متابعة لرسول الله صلى الله عليه وسلم. ولهذا كان عمر رضي الله عنه يقبل ثم يقول: والله إني لا أعلم أنك حجر لا تضر ولا تنفع، ولولا أني رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلك ما قبلتك. نعم نعم. هذه أمور معنوية إذا صح الحديث، لكن الله أعلم هذا السواد أو كذا الحسي هذا، لأن الذنوب إنما هي معنوية وليست حسية، فالله أعلم، يكون الله سبحانه وتعالى هو الذي يعني غيره بإذنه القدري، الله أعلم. نعم.
قال رحمه الله: باب من رمل ثلاثا ومشى أربعة. قال أخبرنا أحمد بن عبد الله قال حدثنا مالك بن أنس ابن أنس عن جعفر بن محمد عن أبيه عن جابر رضي الله عنه قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثة أشواط. قال حدثنا عبد الله بن سعيد قال حدثنا عقبة بن خالد قال حدثنا عبيد الله قال حدثني نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان إذا طاف بالبيت الطواف الأول خب ثلاثة ومشى أربعة، وكان يسعى ببطن المسيل إذا سعى بين الصفا والمروة. فقلت لنافع: أكان عبد الله يمشي إذا بلغ الركن اليماني؟ قال: لا، إلا أن يزاحم على الركن، فإنه كان لا يدعه حتى يستلمه. قال حدثنا عبد الله بن عمر بن أبان قال حدثنا عبد الله بن مبارك قال أخبرنا عبيد الله ابن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال: رمل رسول الله صلى الله عليه وسلم من الحجر إلى الحجر ثلاثا ومشى أربعا.
نعم، فدل هذا على أن الرمل سنة كما قلنا في الطواف الأول، ويكون في ثلاثة أشواط بخلاف الإضباع، فعندنا في الطواف سنتان: الإضباع وهو إظهار الكتف الأيمن، والرمل وهو إسراع الخطى شيئا ما، ويكون في الثلاثة أشواط. الإضباع يكون في جميع الأشواط من بداية الطواف إلى نهاية، هذا الإضباع هو إظهار الكتف الأيمن. أما الرمل وهو إسراع الخطى في الثلاثة أشواط الأول، فإنما يكون فقط في الثلاثة أشواط الأول. نعم. والإضباع والرمل كل هذا في الطواف الأول، لأن طواف الإفاضة بعد ذلك مثلا في الحج لا يكون الإنسان إيه محرما. نعم.
قال رحمه الله: باب الضباع في الرمل. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن ابن جريج عن عبد الحميد هو ابن جبير عن ابن يعلى عن أبيه عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه طاف مضبعا.
نعم.
قال: باب طواف القارن. قال أخبرنا سعيد بن منصور قال حدثنا عبد العزيز بن محمد عن عبيد الله بن عمر عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من أهل بالحج والعمرة كفاه لهما طواف واحد ولا يحل حتى يحل منهما.
من أهل بالحج والعمرة فهو لهم طواف واحد، يعني من كان قارنا فيكفي الطواف الواحد، يكفي الطواف الواحد وهو طواف الإفاضة، طواف الإفاضة فيكون طوافا واحدا، وليس عليهم طواف أول واجب، إنما الطواف الأول وهو طواف القدوم سنة، هذا معنى عليه طواف واحد، مراد به طواف الإفاضة الذي يكون يوم العيد أو بعده. أما الطواف الأول يسمى طواف القدوم وهذا سنة، طواف القدوم هذا سنة بالنسبة لمن؟ للقارن والمفرد. أما المتمتع فله طوافان، طواف لعمرته وطواف لحج. نعم.
قال رحمه الله: باب الطواف على الراحلة. قال: أخبرنا عمرو بن عون قال عن خالد بن عبد الله عن خالد الحذاء عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم طاف بالبيت على بعير، كلما أتى على الركن أشار إليه بشيء في يده وكبر. قال: باب ما تصنع الحاجة إذا كانت حائضا. قال: أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا مالك عن عبد الرحمن بن القاسم عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قالت: قدمت مكة وأنا حائض ولم أطف بين الصفا والمروة، فشكوت ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: افعلي ما يفعل الحاج غير ألا تطوفي بالبيت. قال: باب الكلام في الطواف. قال: أخبرنا الحميدي قال حدثنا الفضيل بن عياض عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الطواف بالبيت صلاة إلا أن الله حل فيه المنطق، فمن نطق فيه فلا ينطق إلا بخير. قال: أخبرنا علي بن معبد عن موسى بن أعين عن عطاء بن السائب عن طاووس عن ابن عباس رضي الله عنهما عن النبي صلى الله عليه وسلم نحوه.
فلا بأس بالكلام في الطواف، فدل هذا على أنه لا بأس بالكلام في الطواف. حديث ابن عباس: الطواف صلاة لكن لا ليس من كل وجه، فالصلاة لا يباح فيها الكلام لكن الطواف يباح فيه الكلام. نعم.
قال رحمه الله: باب الصلاة خلف المقام. قال: أخبرنا يزيد بن هارون قال حدثنا حميد عن أنس قال: قال عمر بن الخطاب رضي الله عنه: وافقت ربي في ثلاث، قلت: يا رسول الله، لو اتخذت من مقام إبراهيم مصلى، فأنزل الله تعالى: واتخذوا من مقام إبراهيم مصلى.
نعم، فيشرع أن يصلي المسلم ركعتين بعد الطواف، يشرع أن يصلي ركعتين بعد الطواف. وهل هذا سنة في الطواف إذا كان الإنسان معتمرا أو حاجا فقط أو في كل طواف؟ الجواب: هذا يكون في كل طواف، كل طواف لو طاف الإنسان كل يوم فإنه يشرع أن يصلي ركعتين بعد الطواف، يقرأ في ركعة الأولى بالإخلاص: قل يا أيها الكافرون، ويقرأ في ركعة الثانية بالإخلاص أيضا: قل هو الله أحد، سورة الإخلاص: قل يا أيها الكافرون وقل هو الله أحد. نعم، ويقرأ الآية: واتخذوا مقام إبراهيم مصلى، وهو يأتي إلى المقام. طيب، نقف عند باب في سنة الحاج. خلاص، نكتفي بهذا اليوم إن شاء الله. هذا يعني نسجل مقطعا في مسألة يعني الإيمان والكلام إن شاء الله على مسألة الشيخ الألباني واتهامنا فيها بأننا نطعن في الشيخ رحمه الله تعالى رحمة واسعة وعلى درجته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته وصار على نهجه واختفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، فإنه كما سمعتم أيها الأحبة واطلعتم على تلك الحملة الواسعة المدى التي لا ندري ما سببها بهذه الطريقة على اتهامنا في أننا نطعن في حسنة الأيام ومحدث هذا الزمان العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. و لا نقول بأننا سنبدأ اليوم وسننشئ اليوم كلاما في العلامة الألباني رحمه الله تعالى لنبين موقفنا من العلامة الألباني بعبارات مزوقة وبكلمات منمقة ننشئها اليوم لنرد هذه الشبهة عن أنفسنا. ولقد علم القاصي والداني والحمد لله تبارك وتعالى مقدار هذا الرجل عندنا قولا وعملا، ولله الحمد والمنة. أما القول فهو أكثر من أن يحصى، ولقد حاول بعض الطلاب أن يجمع كل ما ذكرناه في الثناء على الشيخ الألباني رحمه الله تعالى والدفاع عنه في كل موضع نذكره، فقلت له ستعجز عن ذلك، وفعلا يعجز الحمد لله طلابنا عن أن يستوعب كل ما ذكرناه عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة. وأما من جهة العمل والفعل والواقع فلله الحمد والمنة، فقد شرفنا الله سبحانه وتعالى وله الفضل وحده بأننا شرحنا كثيرا من الرسائل للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، وهذا موجود على الموقع من أراد أن يرجع إليه والحمد لله. ولقد تربى طلابنا على محبة العلماء، الشيخ الألباني، الشيخ ابن باز، الشيخ العثيمين، الشيخ مقبل، الشيخ الفوزان، الشيخ الحيدان، الشيخ الأطرم، وهؤلاء الحمد لله الأعلام الأفذاذ الذين إنما نحن حسنة من حسناتهم، وليس لنا في يوم من الأيام أن نأتي حكاما على هؤلاء نقول هذا مقبول وهذا مردود، هذا سني وهذا غير سني، هذا مطعون فيه وهذا غير مطعون فيه، فمن نحن أصلا حتى نتكلم في أمثال هؤلاء. وإنما دورنا أن نربط الأمة بسلفنا الصالح رحمهم الله تعالى ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. وهؤلاء الحمد لله من الذين اتبعوا سلفنا الصالح بإحسان، ولهذا ما من طالب علم في هذا الوقت وفي هذا الزمان إلا وهو حسنة من حسناتهم، إن شرف بلقائهم فالحمد لله، وإن لم يشرف بلقائهم فقد شرف بالتتلمذ على كتبهم والحمد لله. وما كنا نظن أن يوما من الأيام نأتي ندافع عن أنفسنا تجاه الشيخ الألباني رحمه الله تعالى، هل نحن نطعن فيه أو لا نطعن فيه؟ عجيب، ولكنه زمان عجيب من متربصين وإن ادعوا السنة وادعوا الدفاع عن السنة وادعوا الدفاع عن العلم. فأظن أن هذا في الحقيقة وإن كان في نوايا بعضهم فإن النوايا لا يطلع عليها إلا هو سبحانه وتعالى، فهو المطلع على ذلك، وسيكون هناك يوم تبلى فيه السرائر. وإنما نقول من الفعال التي صدرت من الكلمات التي خرجت، والحمد لله نحن لا نلتفت إلى هذا كله أبدا، ولولا أن بعض الإخوة طلب منا أن نسجل شيئا في ذلك من باب براءة الذمة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم قال هذه أمكم صفية. وأهل العلم على مر العصور والدهور كان الواحد إذا يعني نسب إليه شيء وهو بريء منه فإنه يبرئ نفسه، ليس ينتصر لنفسه وإنما يبين حاله ويبين موقفه من هذا الذي يقال، وإلا فنحن والحمد لله لا ننشغل بهذا أصلا، والحمد لله من أراد أن يرجع إلى الموقع ويرجع إلى الكلمات. حتى هؤلاء الذين يتهموننا اليوم فإنهم أعلم الناس بهذا والحمد لله، ولهذا لماذا ما ظهر مثل هذا إلى اليوم؟ نحن قد تكلمنا كثيرا حتى بنفس العبارة التي سنذكرها لكم الآن، قد تكلمنا بها كثيرا ولكن لم يكن أحد ليتعقبنا في هذا إلا هذه المرة، لأننا نرى حملة شرسة ونرى حربا ضروسا يقوده الصغار قبل الكبار، ولكن هذا إن شاء الله لا نأبه به، ونستعين الله سبحانه وتعالى ونسأل الله بمن وكرم أن يرينا الحق حقا وأن يرزقنا اتباعه، وأن يرينا الباطل باطلا وأن يرزقنا اجتنابه. فالحمد لله لو ظهر لنا خطأ من أي أحد حتى ولو كان من أعداء الدعوة، وحتى لو كان من الحريصين على التماس العثرات وعلى التماس الأخطاء، فإن البغض لأهل الأعداء لأهل العداء لهذا الدين، البغض لأعداء هذا الدين وتلك الدعوة لا يمنع أن تقبل الحق منه، فإن الحق يقبل من أي أحد حتى ولو قال بي يهودي أو نصراني، فإن الحق يقبل منه، لأن دليل الحق ليس اليهودية وليس النصراني، وإنما دليل الحق قال الله قال رسوله ما جاء في شرعنا، هو دليل الحق، دليل الحق ما جاء في شرعنا، فمهما كان القائل في هذا فإنه يقبل قوله، لكن إن قال بحق ندع نفسيته وندع غرضه لله سبحانه وتعالى، وإنما نقبل حقه لو جاء به، لأنه لا يجوز للإنسان أن يرد الحق أبدا. وسبب هذه الحملة عبارتنا ونحن نترجم للعلامة الألباني رحمه الله تعالى، بأن الألباني رحمه الله تعالى ونحن نبرئ الألباني من الإرجاء، وكنا نقول ذلك وندافع عنه رحمه الله تعالى رحمة الله واسعة، وسنقرأ كلامنا أو بعض كلامنا الآن ما يبين هذا. فقلنا عبارة إن الشيخ الألباني رحمة الله عليه له عبارات وافق فيها المرجئة فقامت الدنيا وما قعدت، فالمطلوب الآن الوقوف عند هذه العبارة، ولا هذه العبارة تقتضي هذه الحملة أم لا، وهل يا ترى هذه العبارة تخرج الرجل من السنة إن قالها في عالم أم لا، كما نرى الآن إسقاط إجماع على الطعن وعلى كذا وعلى كذا، وهم يحاربون من زمان بعيد، لكن لما وجدوا هذه العبارة قالوا فقط هذا الحمد لله سوف نحول مسار المعركة. ولهذا نقول لماذا هذه الحملة؟ هل هي فعلا هذه الحملة هي على العلامة الألباني والحرص على العلامة الألباني وتبرئة العلامة الألباني رحمه الله تعالى؟ طيب أنا واحد منكم بل على رأسكم، وسنبين لكم الآن بالقول والعمل هل نحن نطعن في الألباني. نحن بادئ لبدء نقول من طعن في الألباني رحمه الله تعالى فهو منحرف، ومن اتهم الألباني رحمه الله تعالى بالإرجاء فهو ضال مفتر. هذه واحد واضح في بدء هذا، لا يطعن في الألباني رحمه الله تعالى إلا منحرف، ولا يتهم الألباني رحمه الله تعالى بالإرجاء إلا جاهل بالألباني رحمه الله تعالى أو جاهل بالإرجاء، إلا جاهل بالألباني وجاهل بالإرجاء. لكن أن يكون العالم عبارة يوافق فيها وافق فيها بعض أهل البدع فما حكم ذلك؟ لأن المسألة، وأنا أرجو من إخواننا أن ينتبهوا، أنا ليست المسألة إن شاء الله التي سأقدمها الآن ليست المسألة هي تبرير نفسي، لا أبدا، ولكن إن شاء الله ستسمعون كلاما بإذن الله أحسبه سيكون طيبا إن شاء الله في فقه المسألة، لأن المسألة ليست هي الألباني، مسألة علماء الأمة، ما الموقف تجاه زلات علماء الأمة؟ طب أنا اليوم سأعتذر مثلا، أقول خلاص الألباني خلاص، طب وغدا حينما أسأل عن ابن حجر أقول ما وافق الأشعرة؟ طب وبعد غد حينما أسأل عن النووي، وبعد ذلك حينما أسأل عن ابن خزيمة، وبعد ذلك حينما أسأل عن ابن الجوزي؟ فالمسألة خطيرة يا أخواني، خطيرة. ولهذا الحمد لله بفضل الله سبحانه وتعالى ما أرد عن نفسي أبدا من باب الانتصار لنفسي، إنما أريد الخير لنفسي وأريد الخير لإخواني، وأنا والحمد لله ما أدعي يعني علما، فالواحد يعني على قدر حاله، ولكن لعل الله سبحانه وتعالى أن ينفع بتلك الكلمات. لهذا أقول لماذا هذه الحرب هذه الصورة، لأنه المفترض أنه حتى لو وقعت زلة في عبارة، لو وقعت زلة في عبارة من رجل معروف مثلا، مثلا المفترض أنه يدعو إلى السنة ويدعو إلى طريق أهل الحق، أنه لو وقع في شيء من ذلك فإنه يناصح، هذا هو الأصل أنه يناصح، لأنه ليس من عادته أن يطعن في علماء الأمة، لا سيما المعني بذلك وهو العلامة الألباني رحمه الله تعالى. فالمفترض أنه يقال له مثلا: يا أخي لقد وقعت منك عبارة كذا وكذا، فنرجو إن شاء الله أن تتركها، والدليل كذا وكذا، لأن هذه العبارة مكذوبة على شيخ الإسلام مثلا، مكذوبة على حسنة الأيام وهو العلامة الألباني رحمه الله تعالى. نقول له: جزاك الله خيرا، طالما أن العبارة دي مكذوبة ولم ترد، أنا والله كنت أظن ذلك مثلا من باب أنني اطلعت على بعض مثلا العبارات، فجزاك الله خيرا مثلا. هذه لو لم تثبت فيقول لم تثبت، أو يقول مثلا هي ثابتة ولكن نتكلم في هذا الموضوع، والدليل 1 2 3 4 5 وهكذا. لكن أن ترى الحملة بهذه فهذا أمر مريب، ولهذا ينبغي على الإخوة الذين يتابعون ما يقال عبر المواقع أو عبر الفيسبوك أو كذا وغير ذلك، أنا أرجو أن يتعلموا فائدة عظيمة جدا، وهي أنه لا ينبغي أن تترقى عن هؤلاء، ولا ينبغي أن تفتح أذنيك لهؤلاء أبدا. والحقيقة كم حذرت من هذه المواقع الصفحات التي يكتب عليها الصغار والكبار المغرض وكذا وكذا، وأن العلم يا أخواني إنما يتلقى في حلقه، يتلقى في محاضنه، يتلقى العلم عن أهل العلم، يتلقى من كتب السلف الصالح رحمهم الله تعالى. أما ترى صغارا قد لا يحسن واحد الوضوء اليوم ثم ينشر خبرا هنا أو خبرا هناك أو كذا أو كذا، هذه مسألة في غاية الخطورة، والحقيقة أفسدت قلوب كثير من الشباب، وأصبح الناس اليوم ينتظرون ماذا يقال، وترك العلم وتركت قواعده وتركت محاضنه وترك المشافة لأهل العلم، لا ينبغي هذا أبدا. فلماذا هذه الحملة؟ هذه الحملة أولا هي حملة لإسقاطنا، هي حملة لإسقاطنا، وإسقاطنا لصالح من؟ لصالح هذه الحزبية الجديدة، لصالح هذه الحزبية الجديدة التي لا تقبل أبدا إلا أن توافقها في كل ما تقول، في كل ما تقول. هذه الحزبية الجديدة التي نشأت من سبك الأحد وتعدت إلى غيرها، ولها هنا وهناك على يد دعاة هنا وهناك يزعمون نصرة السنة، وهم في الحقيقة إنما ينصرون المذهب هذا والحزب هذا الذي معروف غرضه للقاصي والداني، فمن رضي عنه فهو السلفي، ومن لم يرضى عنه فليس سلفيا. معروف هذا الحزب السبكي الرسلاني بمعاونة زهران ومن معه في هذا البيان، لأننا كنا بالأمس كنا يرضى عنا وكنا نمدح وكان يحال علينا، لا سيما من زهران الذي يتكلم فينا اليوم، فإن كلماتي فينا أكثر من أن تحصى، وراجع ذلك ولا أدعيه، راجع ذلك. ما الذي حصل؟ إن قال والله كان مبتدعا ونصبر عليه، نقول أنت في ذلك كاذب، لأنك ما أخبرتنا يوما، لأن الذي يصبر عليه لا يثنى عليه، الذي يصبر عليه إذا كان مبتدعا فلا يثنى عليه، لا ينبغي أن تثني عليه وأنت تقول أصبر، وإنما تصبر تعالج وتعالج وتعالج. ثم ماذا؟ متى صبرت؟ وكم صبرت؟ صبرت سنة؟ أنت من قريب كنت تمدح، فأول ما أنزلنا الرد حصل هذا الذي إيه؟ حصل هذا الذي حصل. فالشاهد من هذا أن الحرب المراد من ورائها هو إسقاطنا وذلك لتحويل المسار، لتحويل المسار حتى لا يقال بأن هؤلاء إنما يردون عن أنفسهم وإنما يردون هم، فهذا كله من تحويل المسار علينا بلا داع. كثيرة قد بلغت المئات بعد حصرها، قد بلغت المئات على لسان رسلان، ثم أتم المنظومة زهران هذه الحملة الضروس التي لا ندري ما يعني سببها، إلا أننا خالفنا القوم فالأول وهو رسلان لما أنزلنا فيه المقطع الذي يصحح فساده والحرافة فيما يتعلق بمسألة ذكر مثالب الحكام على المنابر، ثم استدل بأثر الإمام أحمد وغير ذلك مما سنتناوله إن شاء الله بإسهاب حال بيان الرد عليه. ومن زهران الذي ما نقول خرج على سلطان ولا أفتى بمظاهرات وقد حصل الإفتاء بالمظاهرات ثم تراجع عن ذلك، وإنما بإلغاء إمامة ورئاسة هذا الرئيس السابق الذي صار يتهمون أننا حينما نقرر المنهج السلفية في هذا أننا ندافع عن هذا أو ذاك، وينسى أننا ندافع عن منهج كان هو المفترض أن يدافع عنه معنا، ولكن الله سبحانه وتعالى شاء وقدر أن أظهر مثل هذه الأشياء. عموما أنا لا أطيل في هذا لأنه سيأتي هذا في الرد على زهران بين ذلك، وإنما أردت فقط أن أبين ما يتعلق بمسألة الألباني، وهو أنه ليس حبا في الألباني وإنما هو البغض لمن تكلم في هذا. وإلا لو استقسمناهم بالله عز وجل هل تعتقدون أننا نطعن في الألباني رحمه الله تعالى وصدقوا مع أنفسهم، لأقسم بالله أننا والحمد لله لا نطعن فيه. فإن قلت أنا أغار فأين نصح لأخيك، إن كان أخوك قد زل فأين نصح له في هذه العبارة. أنا لم أؤصل إن الألباني مرجع حتى تقول الله ضال يلا رد عليه، وإنما مدحنا وأثنينا على الألباني رحمه الله تعالى. هب يا أخي لنفترض ونسلم جدلا أننا زل لسلونا بعبارة، أين نصح يا أخي مثلا، أين النصح؟ لكن إسقاط مباشرة هذا يدل على أن الأمر فيه ريبة. ولا شك أن القاضي الذي يحكم لو كان وعلم أن لديه غرضا فإنه يسقط حكمه، وكذلك الشاهد إذا علم تحامل على خصم فإنه لا تقبل شهادته في ذلك. ولهذا لماذا لا تقبل شهادة الوالد في ولده ولا الولد في والده؟ والذي يعنينا عموما من هذا كله تحرير المسألة في العبارة التي قلناها في العلامة إلى الألباني رحمه الله تعالى، وموقف العلماء من هذه العبارة، والكلام في هذه المسألة كلاما علميا. دعوكم منا الآن لأننا نريد أن يكون هذا الكلام لكم ولغيركم ولكل أحد حتى تحرر المسألة، لأن المسألة ليست مسألة العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وإنما هو العلامة الألباني والحافظ ابن حجر والحافظ النووي رحمه الله تعالى. ولهذا الذين ينتقدون اليوم دائما يقولون الحافظ ابن حجر وافق الأشعرة وليس أشعريا، النووي وافق الأشعرة وليس أشعريا. ونقول ما الفرق بين الحافظ ابن حجر والنووي وبين الألباني؟ إن جازت العبارة في الحافظ النووي والحافظ ابن حجر وابن خزيمة وكذا، إن جازت العبارة في هؤلاء فلماذا منعت في العلامة الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة؟ أبدأ قائلا العلامة الألباني لا يحتاج من مثلنا أن نثني عليه وأن نبين ثناءنا عليه، فإن العلامة الألباني علم شامخ قبل أن نتكلم عنه وهو لا يحتاجه. وإنما إن تكلمنا عن ثناء عن الشيخ الألباني رحمه الله تعالى فإن الشرف لنا، أما الألباني فحسبه ما جاءه من علماء عصره وحسبه ما شهد له القاصي والداني بفضله، فمن نحن حتى نتكلم في الألباني أو نقول الألباني من نحن؟ فالألباني رحمه تعالى قدره ومقامه قبل أن يكون هشام وقبل أن يكون من يطعن في هشام بأنه يطعن في العلامة الألباني. ولهذا أنا لا أحل أحدا يجعل الحرب هي الطعن في من؟ الألباني. ولهذا أنتم رأيتم الآن ما شاء الله ما شاء الله عنترية كلنا الآن أدفع عن العلامة الألباني، حتى بعضهم يمكن مثلا سيفكر مثلا ويعمل خطبا ومحاضرات الدفاع عن العلامة الألباني. أي والله جزاك الله خيرا، يلا بارك الله فيك دفعا عن العلامة الألباني في خطبك ودروسك. فقسم الله ظهر من انتقص واتهمه بالإرجاء، بارك الله فيك، يلا جزاك الله خيرا. لكن من تعني تدافع عن الألباني ضد من؟ ضد من يدافع عن الألباني؟ أنا سأقرأ عليك كلمات الآن هي في الحقيقة المقطع الذي أدانون به والذي طعنوا فينا من أجله، وتعمدت ألا أحدث كلمات جديدة، وإنما هي الكلمات في نفس المقطع قبل هذه المسألة، حتى لا يقال نمق كلاما وذوق عبارة أو غير ذلك من الأشياء. أولا فلتعلم الدنيا أن المقطع الذي تمت المؤاخذة علينا فيه هو بعنوان عذب الكلام في ألباني الشام حسنة الأيام. ثاني عذب الكلام في ألباني الشام حسنة الأيام، أظن أن العنوان يخبر عما فيه، وهذا العنوان أظن والله أعلم فيما أعلم أنه من النادر أن تجد مقطعا في الدفاع عن الألباني بهذا العنوان، أظن أنه من النادر أن تجد مقطعا لأحد في الدفاع عن العلامة الألباني رحمه الله تعالى بعنوان عذب الكلام في ألباني الشام حسنة الأيام. يعني لو قال لك قائل الشيخ هشام يطعن في هشام يطعن في الألباني، لو قال قال هشام يطعن في العلامة الألباني رحمه الله تعالى، وأنت تريد أن تدخل على الصفحات هذه يا ترى طبعا من هشام يطعن في الألباني، ما يجي معك؟ طيب هشام يرد على العلامة الألباني أيضا، ما يجي معك؟ يا ترى أي عبارة ستضعها لتحصل على هذا المقطع من على الشبكة؟ يعني دائما اللي بيطعن في أحد طبع عبارة طعن رد انتقص أي شيء، لكن بيديك الآثمتين بما حرفت عن أخيك وطعنت في أخيك بهما ستضع، يقول لك يلا هات المقطع، ستضع مقطعا بعنوان لتستخرج سبنا وانتقاصنا الألباني، ستكتب بيديك عذب الكلام في ألباني الشام حسنة الأيام. يا له من عجب، يا له من عجب، تخرج مقطعا للشخص نفسه الذي يطعن في الألباني بهذا العنوان. هذا هو الأمر الأول، هذا هو الأمر الأول، هذا الطعن في الألباني، هذا هو الأمر الأول. الأمر الثاني اسمع بعض الكلمات فقط، بعض العبارات، وإلا فالكلام يطول في هذه النقطة، ولكن بعض العبارات فقط التي قلناها في هذا الدرس، وكان الدرس من كتاب صحيح السيرة النبوية للعلامة الألباني. ماذا قلت أنا؟ اسمعوا إخواني، فإنه فرق بين من يدافع عن الألباني وبين من يتكلم عن هذا العلامة رحمه الله، وبين الحقيقة من تشرب قلبه محبته فتجد العبارات دالة. هناك أنا قد أترجم الألباني مثلا رحمه الله تعالى، قد أترجم له بكلمات عادية، الألباني رحمه الله تعالى، العلامة لكذا لكذا الإمام، لكن هناك عبارات تنبئ عن حب، هناك عبارات يعني تشبه كما لو قلنا ماذا، تشبه غزلا محمودا في هذا، ها؟ وكانها تخرج من قلب تشرب بمحبة هذا الرجل، وهذا معروف لدى كل مستمع، ولهذا ليس كل من ترجم يعني لعالم أو إمام تستشعر أنه يتعلق قلبه بذا. خذ أول عبارة، أول كلمة قلتها في الكتاب، قلت وهذا الكتاب وهو صحيح السيرة النبوية لمحدث العصر بحق وهو العلامة الألباني. تخيل أول عبارة، يعني ما قلت هذا الكتاب صحيح السيرة النبوية للشيخ الألباني رحمه الله تعالى وهذا الكتاب كذا، اسمع هذا الكتاب وهو صحيح السيرة النبوية لمحدث العصر بحق وهو العلامة الألباني. بالله عليكم هذه نفسية إنسان يطعن؟ هذه نفسية إنسان يتصيد؟ أنت الآن يا من تدافع عن الألباني وتتهمنا الآن، يا ترى ماذا ستقول في الألباني رحمه الله تعالى؟ أنت من تدافع عن الألباني ترد علينا نطعن في الألباني، الطعن في اللبن يقول مثل هذه العبارات لمحدث العصر بحق وهو العلامة الألباني رحمه الله، وقد سبق أن ترجمنا له من قبل، أشرنا إلى تراجمه، هو أشهر. اسمع، أنا فقط لكل منصف والله يدرك، ولهذا أنا لا يعنيني كما قلت لكم أن أرد على هذا أو ذاك، هؤلاء معروف أمرهم، وهؤلاء سقطوا بكذبهم وافترائهم الذي سندلل عليه إن شاء الله، هذا معروف وسنبين دلائله. ولهذا أنا أريد من كل طالب علم أن يستمع بإنصاف وأن يصدق مع نفسه، لأن الأمر ليس متوقفا علينا يا إخواني، وإنما الأمر أوسع من ذلك. غدا سيطعن في هذا وذاك، وكل من يكون معك وسيثني عليك سيسقط من القيمة، كما حصل من بعض المشايخ لما أثنى علينا سقط مباشرة. بالله عليكم، أرأيتم علم جرح وتعديل في عصر من العصور مثل هذا؟ أن يثني واحد على رجل يحسبه على الخير فيسقط مباشرة من غير أن تبين سبب إسقاطه إلا السبب الذي تتوهمه في رأسك، لكن تكلم، كتب، دفع عن مبتدعة، حتى لو ظننت أنت أنه مبتدع فهل هو مبتدع في الحقيقة؟ وأين مناصحته إذا كنت أنا مبتدعا؟ لماذا تسقط هذا الشيخ وهذا الشيخ وهذا الشيخ؟ حملة مسعورة. فأنا أرجو من طلبة العلم أن ينتبهوا لمثل هذا، فإن الأمر ليس سهلا، الأمر خطير، وغدا قد تسقط قد يسقط أهل السنة هنا وهناك. اسمع، قال قلت فهو أشهر من أن قلت قديما قلت في المقطع الذي أخذ علينا، فهو أشهر من أن يدل على فضله، فهو العالم الذي شهد بفضله علماء عصره كالعلامة ابن باز رحمه الله تعالى، والعلامة العثيمين، والعلامة مقبل بن هادي. فما من صاحب سنة في هذا العصر إلا وأثنى على العلامة الألباني رحمه الله، ولا عبرة بكلام هؤلاء الأقزام، ولا عبرة بكلام هؤلاء الأقزام. هذا كلام قديم، ما هو ليس كلامي الآن، انتبه، سبحان الله. ولا عبرة بكلام هؤلاء الأقزام الذين ينتقصون الشيخ قدره وفضله وعلمه، لا عبرة بهؤلاء، فالعبرة بما يقوله العلماء لا بما يقوله الأقزام. وإن ادعوا الغيرة على السنة والعمل بالسنة فلا عبرة بهؤلاء، فكما قلنا القول ما قاله العلماء. وكلام العلماء رحمه الله تعالى في الألباني كثير وكثير وكثير، هذا كلامنا القديم في المقطع نفسه، بل صار الألباني رحمه الله تعالى من الذين يقولون لا يقال فيهم، من الذين يحكمون لا يحكم عليهم. الله أكبر، وكأن الله أنطقنا بهذه الكلمات لتكون درءا في نحور هؤلاء، درءا في نحور هؤلاء. كما قال البعض إنما يسأل الألباني عنا، نحن لسنا الذين نسأل عن الألباني رحمه الله تعالى، فعلمه وعمله بالسنة أشهر من أن ينتقده هؤلاء الأقزام الصغار. يا ترى من ترد علينا اليوم تستطيع أن تأتي بهذه الكلمات؟ ما أظنك، ما أظنك. اتق الله يا رجل، اتق الله يا طالب، اتق الله يا طالب، لا تساعد في هذه الحملة، لا تساعد في أخيك الذي ستسمع عنه هذه الكلمات، انتبه، لا تغتر بهذه الشبكات ومن عليها. والعلماء فعلمه وعمله بالسنة أشهر من ينتقده هؤلاء الأقزام الصغار بدعاوى كثيرة لا دليل عليها، وإنما غايتها أنهم أرادوا إخراج الرجل عن السنة وعما مدحه العلماء بزلات قد وقع فيها. والعلماء قد عرفوا تلك الزلات. نعم الألباني هنا أنا أقول وقع في زلات، وكل يعرف هذا عند أخطاء، وكل ما أنكر هذا، والعلماء عرفوا تلك الزلات. وليس الألباني هذا، بل من هو أعظم من الألباني رحمه الله، ورد تلك الزلات وحفظ القدر لجهاده العظيم في نصر السنة والذب عنها، فعاش أيامه ولياليه رحمه الله تعالى ذابا عن سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم. وهذا الكتاب يا إخواني وصحيح السنة النبوية، أنا تكلمت عن الكتاب، استمع. وأنا أقول أيضا أمر آخر، أقول وأنا أمدح الألباني رحمه الله تعالى في علمي بالحديث، أقول أما العلم بالحديث رواية ودراية تتعلم التخريج، تتعلم كذا والتصنيف والتأليف وغير ذلك من هذه الأشياء، أكثر علم قد يوجد الآن وأكثر طلاب يعني، لكن أنا أقول بقى، لكن أنا أريد أن أميز العلامة الألباني رحمه الله تعالى حتى فيما
هو متميز في نزية الحديثية. فقد يقول قائل كثير الذين اعتنوا بالحديث يعني ما قدر الألباني. اسمع أقول لكن كم الذين حصل بهم البركة؟ من كالألباني؟ أنا أقول هشام يقول الذي يطعن في الألباني من كالألباني ممن حصلت له البركة في هذا الزمان؟ من يا إخوان؟ أنا أقول كذا، أنا أقول من يا إخواني؟ من؟ أخبروني من الذي عنده من يقول من؟ سبحان الله سبحان الله. فأعلام في هذا العصر، أقول أنا فيما مضى، فأعلام في هذا العصر، أعلام شيخ الألباني عليه رحمة الله علم في هذا العصر، العلامة شاكر كذا، ثم أعقد مقارنة خفيفة بين العلامة شاكر والعلامة الألباني فأثبت براعة العلامة شاكر رحمه الله تعالى في الصنعة الحديثية. ثم أقول لكن الشيخ الألباني رحمه الله له القدم الراسخ. أنا والله يا إخواني ما أقدر، أنا جاي اليوم يعني أردت أن يعني أبرئ نفسي، أنا يكفيني هذه الكلمات لمن كان له قلب أو ألقى السمع وهو شهيد، ولكن أنا أردت المسألة العلمية نفسها، ولولاها لما تكلمت في الموضوع. قلت لكن الشيخ الألباني رحمة الله عليه له القدم الراسخ في الرد على أهل الأهواء وأهل البدع والأكثر من ذلك، وتبيين السنة والدب عنها والتربية والمسالك العظيمة التي كان عليها رحمه الله، وهكذا صار أستاذا في هذا العصر. قد يقول قائل أنت لعلك تذكر وتثني عليه لكن في غير مسألة الإرجاء، أنت عندك دخن في هذه المسألة، أنت متهم للألباني في الإرجاء، فلعلك مدحت الألباني لكن سقطت في هذه المسألة. أقول لك طب خذ قديما الذي قلت في هذا المقطع نفسه لأثبت براءة الألباني رحمة الله مما نسب إليه. قلت وأنا أواصل الكلام، كنا في مجلس العثيمين، طبعا هذه ما أدري يعني ما الملاحظة، واحد مسمي مقطع في الرد على شام البيالي، المقطع ما هو يا أخواني؟ كنا في مجلس، ما أدري، كنا في مجلس العثيمين رحمة الله عليه في بيت قريب له، فسألته رحمه الله، يعني أنا الذي سألته عن عبارة الحافظ ابن حجر في بداية كتاب الإيمان في التفريق بين منهج السنة والجماعة وبين منهج الخوارج والمعتزلة في باب الإيمان، حينما قال حافظ الفرق بين أهل السنة والجماعة وبين الخوارج والمعتزلة أن أهل السنة يرون العمل شرط كماء، أما هؤلاء يرون العمل شرط إيه؟ شرط صح، هكذا يعني هذه عبارتي. وبين الشيخ الكلام حول هذه العبارة، أنا أقول يعني وكذا وكذا وكذا، ثم وحده والله يا إخواني انتبهوا بقى، انتبهوا تعليقي أنا على الموقف الذي سيأتي، والله يا إخواني من غير أن نسأل عن الألباني رحمه الله تعالى، ثم وحده قال ويقولون الألباني مرجئ، الألباني مرجئ، الألباني مرجئ، وهكذا، وصار ينافح عن الشيخ الألباني من غير أن نسأل أحد لما ورد ذكر مسألة الإيمان. طيب قد يقول قائل هل تعلمت من شيخك وسكت وكذا وكذا، فأنت العثيمين برأ الألبانية من الإرجاء لكنك أنت لم تبر مثلا، يعني أقول خذ من المقصع، أقول بقى أنا الذي أعلق على كلام الشيخ، أقول إيه؟ فأقول ويأتي الأقزام اليوم، مش يأتي أناس، يأتي الأقزام اليوم يقولون إن الشيخ الألباني مرجئ في هذا، حتى ولو، أنا بقى أقول بقى هنا بقى العبارة لبيت القصيد، حتى ولو نحن نعلم بأن قول الشيخ في هذا نحن لا نؤيده ولا ننصره، ونقول قوله خاطئ ولا نرى في المسألة خلافه معتبرا، اللي هو في مسألة ترك الأعمال والأعمال شرط كمال وكذا وكذا، وقول هذا وافق في عبارة إيه؟ في عبارة شرط الكمال كما سيأتي تحرير ذلك، لكن ليس مرجئا. قلت قول هذا وافق المرجئة، يعني وافق قول المرجئة، يعني ايه وافق يا اخواني؟ وافق يعني اتفق ان يكون قوله موافقا كقول المرجئة، لكن قلت لك ليس مرجئا. ان قلت ان قول ابن خزيمة في حديث الصورة يجعله جهميا، انا اقول بقى ان قلت إن قول ابن خزيمة في حديث الصورة يجعله جهميا، فاجعل قول الألباني يجعله جهميا مرجئا. فإن قلت تلك زلة لابن خزيمة ومحال أن يكون جهميا، قل كذلك وتلك زلة من الألباني ومحال أن يكون مرجئا. وأنا معذرة، أنا أقول بقى يعني أنا أقول أيضا وأنا معذرة، يعني لن أترك الكلام كلام الأئمة الكبار في الألباني رحمه الله تعالى، وهو الذي يسلك مسالك العلماء، لأن الألباني رحمه الله لما قال بهذا سلك مسالك العلماء، استدل بالنص، استدل بالأثر، يعني لم يتعمد قول المرجئة، ولما هو الذي يرد عن المرجئة كما سنقول، بس أنا فقط بقف عند كلامي، أقول أنا إلى أن قلت رحمه، إلى أن قلت لهذا قال ابن عثيمين رحمه الله تعالى مرجئ، هذا مرجئ، هذا مرجئ، الألباني مرجئ، الألباني مرجئ، فلا شك أن هذا قول أقول أنا الآن هذا قول باطل. ثم هذه كلمات وغيرها من الكلمات في نفس المقطع الذي ذكرته لكم، وورد عنوانا ومضمونا، عنوانا ومضمونا. إذن ما الذي نحن قلناه؟ قلنا هذه العبارة، فهل يا ترى هذه العبارة، نتعلم بقى، نتعلم ترى هذه العبارة، يا ترى هذه العبارة فيها إشكالية، وهل العبارة أن تقال في الشيخ الألباني أو في غير الألباني تكون طعنا فيه، وما هو الموقف تجاه من له قول يوافق قولا لفرقة أو طائفة من أهل البدع، يا ترى ما الموقف، لأنني لا أريد أن أقعد الألباني فقط رحمه الله تعالى، إنما هذا كلام نحتاجه، لأن غدا لو قال لك قائل ابن خزيمة كيف تسلك له، لو قال قائل ابن حجر كيف تسلك له، ما ندري، نقول له ما حصل. الأمر الثاني، الأمر الثاني، هل الألباني رحمه الله تعالى كان على الإرجاء في شيء؟ نقول معاذ الله، ما عقيدة الألباني رحمه الله تعالى في الإيمان؟ عقيدة الألباني رحمه الله تعالى في الإيمان هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص، ولقد رد العلامة الألباني رحمه الله تعالى على المرجئة وبين ذلك، وفي المقطع نفسه نحن قلنا هذا، قلنا كيف يتهم الألباني رحمه الله تعالى بالإرجاء وهو الذي قال في المرجئة ما قال، بل قال رحمه الله تعالى إن الخلاف مع مرجئة الفقهاء خلاف حقيقي ليس خلافا صوريا. إذا معتقد الألباني رحمه الله تعالى في الإيمان هو معتقد أهل السنة والجماعة، ومن قال بغير ذلك فإنه لا يعلم الألباني رحمه الله تعالى أو لا يعلم الإرجاء. لكن المسألة كلها عبارة قالها العلامة الألباني رحمه الله تعالى، ونحن ما ننشر بالعبارة في الناس، إنما نحن قلنا ونحن نترجم الألباني للألباني، ونرد على الأقزام الذين اتهموا الألبانية رحمه الله تعالى بالإرجاء. فكانت المناسبة أنه لابد أن نقول ما هي التهمة التي دخلوا من خلالها إلى هذا، ألا وهي عبارة شرط كمال، يبقى أنت تدافع عن الألباني ضد من يقول بأنه مرجع، فاحتجت أن تبين العلة في ذلك، السبب في ذلك، ما هو؟ عبارة مشهورة للشيخ الألباني رحمه الله تعالى، وهي عبارة شرط الكمال. إذن أنت لا تدرس على المنابر ولا تقول خطبة اليوم الألباني رحمه الله تعالى صاحب مقولة شرط كمال ثم تخطب في الناس، لا لا لا، إنما هذا في معرض الدفاع عن الألباني رحمه الله تعالى رحمة واسعة، هذا في معرض الدفاع، فأنت تبين لما قالوا هذا. طيب إذا قيل هذا عن العلامة الألباني بأنه قال العمل شرط كمال، فإننا ينبغي أخواني أن نقف أمام هذه العبارة وغير ذلك من العبارات للعلماء التي قد تزل فيها الأقدام، انتبهوا، أنا أريد أن ننتفع لا في الألباني فقط بل في غيره، أمام هذه إما أننا انتبهوا ولن يكون لنا غير هذه المسالك، إما أننا نكذب هذه العبارات مع ثبوتها فيقال عنا إننا كذابون، عبارة ثابتة كيف تكذب بها؟ إذن أنت كاذب. لكن لو لم ترد ما في مشكلة، حتى لو ادعيت أنك هذه العبارة وردت وغيرها من العبارات ورد أيضا وكذا، والكلام يفسر بعضه بعضا، لكن لا تنكر العبارة، قل العبارة ثم سلك العبارة. فإن أثبتت العبارة فيبقى أن يكون إما أن يكون إما أن يكون قائل العبارة منحرفا على معتقد الطائفة التي قالت هذه العبارة، وإما ألا يكون منحرفا بل زل في العبارة ولكنه لم يتبنى فقه هذه الطائفة إذ هو يرد على هذه الطائفة، فتسلك وتقول زلة. وهنا سنبين الفرق بين الزلة والانحراف. إذن حينما يقول قائل الألباني رحمه الله تعالى قال عبارة شرط كمال، فإن قلت لا هذا كذب، فقال لا هذا ثابت، ماذا أنت صادع؟ فإذا ثبتت العبارة فقل لي بالله عليك ماذا ستقول؟ أنا أستفتيك أنت يا من تعتبر هذه طعنا في الألباني، أنا أستفتيك ماذا ستقول؟ قل لي عبارة شرط كمال، العمل شرط كمال، هذه العبارة الألباني رحمه الله ثابتة عنه، ماذا ستقول؟ إن قلت هي عبارة ثابتة عن الألباني وهو بذلك يصبح مرجيا، نقول أنت منحرف. إن قلت هذه عبارة ثابتة عن الألباني رحمه الله تعالى ولكنه ليس على طريقة المرجئة ولا على منهج المرجئة بل هو الذي يحارب المرجئة، فما الضير لو وافقت عبارة له ما عليه المرجئة؟ نقول طيب هذا الذي قلنا. قد يقول قائل قل أخطأ وفقط ولا تقل وفق، نقول طيب فإن قال قائل لك وما الذي أخطأ فيه؟ ما الذي أخطأ فيه؟ ما خطأ؟ ماذا ستقول له؟ نزل على الركبتين ولا وضع اليدين على الصدر بعد رفع من الركوع؟ ستقول أن عبارته هذه وافقت عبارة المرجئ. يبقى أنت الآن طعنت في الألباني، يبقى أنت الآن طعنت في الألباني رحمه الله تعالى. طب إن قلت لا 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 خطأ وفقط، يبقى الآن أنت لم تقنع خصما، فماذا أنت قائل؟ فماذا أنت قائل يا ترى؟ ولهذا سنبحث في ذلك مسائل. المسألة الأولى، هل هذه العبارة فعلا العمل شرط كمال ثبت عن العلامة الألباني رحمه الله تعالى؟ هل ثبت هذا عن العلامة الألباني رحمه الله تعالى؟ لأنه إن لم تثبت فلا يجوز أن يتقول على الألباني بهذا، وحينئذ نقول من قال ذلك فقد أخطأ. ما نقول حتى قد طعن في الألباني وافترى، لأنه قد يقولها سمع من أحد، قد يقولها كذا أو كذا، لكن يلتمس له إن كان ممن يمدح الألباني وممن يثنى على الألباني، حتى لو أن هذه العبارة لم تثبت. لو فرضنا لم تثبت فالأصل أنك تقول يا أخي انتبه هذه العبارة لم تثبت، وأنت ترى وحيدا يمدح الألباني فسوف يقول جزاك الله خيرا. لكن أنا أعلم أن كثيرا من تكلم في هذا قد يجهل أن الألباني رحمه الله تعالى إنما قال هذه العبارة وفقط، صار إيه يأخذ كلام العلماء في تبرئة الألباني من الإرجاء، يأخذ كلام العلماء في هذا من قال هذه العبارة وهو لا يعلمه. لهذا أنا أقول خذ يا أخي علم هذه العبارة، هل الألباني رحمه الله تعالى قال هذه العبارة أم لم يقل هذه العبارة؟ قال الألباني رحمه الله تعالى في عدة مواضع أختصر منها فقط على سبيل التمثيل وليس على سبيل الحصر. قال الموضع أول في حكم تارك الصلاة، وهو يعلق على كلام ابن القيم رحمه الله تعالى في عبارته، وهي تدل على أنه لا يقبل من العبد شيء من أعماله إلا بفعل الصلاة، إلى أن قال متسائلا الواد من القيم هل ينفع إيمانه ولا الصلاة شرط لصحة الإيمان؟ فقال الشيخ اللي هو الألباني، كل من تأمل في جوابه على هذا التساؤل يلاحظ أنه حاد عنه إلى القول بأن الأعمال الصالحة لا تقبل إلا بالصلاة، فأين الجواب عن كون الصلاة شرطا لصحة الإيمان؟ أي يقول الألباني، أي ليس فقط شرط كمال، فإن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة خلافا للخوارج والمعتزلة القائلين بتخليد أهل الكبائر في النار. يبقى ماذا قال العلامة الألباني رحمه الله؟ قال فإن الأعمال الصالحة كلها شرط كمال عند أهل السنة. طيب، وقال في موضع آخر في أيضا في حكم تارك الصلاة في التعليق على حديث أنس ابن مالك في أن النبي خطبهم فقال في الخطبة: لا إيمان لمن لا أمانة له ولا دين لمن لا عهد له. فعلق العلامة الألباني رحمه الله على ذلك قائلا: قلت فيه كما ترجم له المؤلف أي الهيثمي في المواد، حيث ترجم له بقوله: باب فيما يخالف كمال الإيمان. قال الشيخ: رد صريح على بعض الجهلة الذين يقولون بأن الأعمال الواجبة شرط صحة في الإيمان، فإذا تركه كفر وخرج من الملة بزعمهم، فوافق التبويب فيما يخالف كمال الإيه؟ كمال الإيمان. أيضا من المواضع وهو الموضع الثالث في مناقشة له مع طلابه موجودة، قال الشيخ وقد سئل، سئل هذا: هل صحيح أن من مات على التوحيد وإن لم يعمل بمقتضاه وأول مقتضى التوحيد إقامة الصلاة هل يكفر ويخلد مع الخارج الكافر في نار جهنم؟ فقال الشيخ، انتبهوا لهذه العبارة، فقال الشيخ: السلف فرقوا بين الإيمان وبين العمل، فجعلوا العمل شرط كمال في الإيمان ولم يجعلوه شرط صحة خلافا للخوارج. واضح الجواب؟ هكذا يقول الشيخ، واضح الجواب. يبقى إذن الشيخ ذكر عبارة شرط كمال ذكرا واضحا، قال: فجعلوا العمل شرط كمال في الإيمان ولم يجعلوا شرط صحة. يبقى العبارة ثابتة. طيب، ومهما تأولت بقى الغرض من عبارة، المهم من العبارة ثابتة وهي ليست من عبارات أهل السنة والجماعة أبدا، ما أحد قال من عبارة السنة والجماعة، لكن أن نسلك بقى للشيخ ونعتذر للشيخ هذه مسألة ثانية متفقون عليها. نحن متفقون على تبرئة الألبانية رحمه الله من الإرجاء، نحن متفقون، وأن قولة لهذه العبارة لا تعني أنه مرجئ، هذا حرام، لا يجوز افتراء على العلامة الألباني رحمه الله تعالى، لكن عبارة موجودة وهي ليست من عبارات السلف. هذه عبارة من؟ سوف يأتي لك تقريرها، لكن انتهي من المواضع أيضا. وقال في موضع آخر في المناقشة أيضا: أهل السنة والجماعة الذين نقلنا عنهم أنفا أن العمل ليس صحة وإنما هو شرط كمال. طيب، الموضع الخامس: سئل فضيلته ما موقع العمل من الإيمان، ولو شرط كمال أم شرط صحة؟ أرجو توضيح في القضية وبارك الله فيكم. فقال الشيخ: الذي فهمناه من أدلة الكتاب والسنة ومن أقوال الأئمة من صحابة وتابعين وأئمة المجتهدين أن ما جاوز العمل القلبي وتعداه إلى ما يتعلق بالعمل البدني فهو شرط كمال وليس بشرط صحة. يعني أعمال الجوارح إيه؟ شرط كمال وليست شرط إيه؟ وليست شرط صحة. وغير هذه من المواضع، لكن أنا لا أريد أن إيه؟ أن أثر من عبارة الشيخ أو عبارات الشيخ رحمه الله تعالى في إثبات شرط الكمال. هناك عبارة أيضا للشيخ رحمه الله تعالى قد ذكرها، وهي التي يستدل بها من يقول نرد هذا الكلام إلى ماذا؟ إلى العبارة نفسها، وهي موجودة في شرحي للأدب المفرد، وهي عبارة ماتعة للشيخ رحمه الله تعالى، وهي قوله، وهذا مفرغ من سلسلة الهدى والنور: إن الإيمان بدون عمل لا يفيد، فالله عز وجل حينما يذكر الإيمان يذكره مقرونا بالعمل الصالح، لأننا لا نتصور إيمانا بدون عمل صالح إلا نتخيله خيالا. آمن من هنا قال أشهد أن لا إله إلا الله ومحمد رسول الله ومات من هنا، هذا نستطيع أن نتصوره. لكن إنسان يقول لا إله إلا الله محمد رسول الله ويعيش ظهره مما شاء الله ولا يعمل صالحا، فعدم عمله الصالح دليل أنه يقولها بلسانه ولم يدخل الإيمان إلى قلبه. فذكر الأعمال الصالحة بعد الإيمان أو ذكر أعمال الصالحة بعد الإيمان ليدل على أن الإيمان النافع هو الذي يكون مقرونا بالعمل الصالح. على كل حال يقول الشيخ الألباني رحمه الله، على كل حال فنحن نفرق بين الإيمان الذي هو مقره القلب وهو كما أفادنا هذا الحديث من عمل القلب، وبين الأعمال التي هي من أعمال الجوارح. فأعمال الجوارح هي أجزاء مكملة للإيمان. ما هي أجزاء أصيلة من الإيمان؟ إنما كلما زاد الإنسان عملا صالحا كلما قوي هذا الإيمان الذي مقره القلب. هذا من شرح الأدب المفرد الشرط السادس الوجه الايه الوجه الأول. هذا كلام الشيخ. كلام الشيخ يا أخواني بارك الله فيكم لا علاقة له بالعبارة. العبارة قالها الشيخ، إنما كلام الشيخ هذا إنما ننتفع به في مسألة، ألا وهي ما هو تقرير مذهب الشيخ في ترك عمل الجوارح كليا، أيكون كافرا أم لا يكون كافرا. فهناك من نسب إلى الشيخ رحمه الله تعالى، وهناك عبارات للشيخ رحمه الله تعالى كثيرة في أنه لا يكون كافرا، وهذه عبارة تقول بأنه لابد من التلازم بين الظاهر والباطن. إذن هذا بحث آخر. أما بحث أن الشيخ رحمه الله تعالى قال العبارة شرط كمال، هذا هو محل البحث. هذه العبارة التي قالها الشيخ من عبارات المرجئة أم لا؟ لا أنك تنفي عن الشيخ الإرجاء، فهذا أمر نحتاج فيه إلى عناء. إذن عندنا مسألتان، مسألة العبارة ثابتة عن الشيخ الألباني أم لا، وهل ما ثبت عن الشيخ الألباني فعلا هو مما ثبت عن المرجئة أم لا. المسألة الثانية، هل الشيخ الألباني رحمه الله تعالى لما نسب إليه في ترك عمل الجوارح أنه لا يكون كافر هل هو صحيح؟ هذا محل بحث آخر تحتاج أنت إلى جمع عبارات الشيخ. فالذي يستدل بهذه العبارة التي قرأتها الآن على أن الشيخ إنما قصد من وراء شرط العمل قصد كذا وكذا، نحن ما نتكلم عن القصد إنما نتكلم عن عبارة. لأن أهل السنة والجماعة كما ذكر ابن تيمية رحمه الله تعالى في التدمرية وفي منهاج السنة وغير ذلك، أن اللفظ المجمل الذي يخرج من الرجل، هذا اللفظ المجمل يا أخواني ننظر فيه، إن كان هذا اللفظ المجمل ليس من ألفاظ السلف والعالم الذي تكلم به عالم سلفي، فإننا ننظر إلى مراده، ماذا تريد من وراء ذلك. اللفظ المجمل هذا، اللفظ المجمل اللفظ الذي تكلمها ليست من ألفاظ السلف، نقول له ماذا تقصد من وراء هذه اللفظة. إن قصد معنى حقا أثبتنا المعنى الحق، وإن قصد المعنى الباطل رددنا المعنى الباطل واللفظة ترد. فاللفظة على كل حال ترد، أما المعنى الذي تحمله اللفظة نستفصل فيه. إذن هنا المصطلح غير شرعي، اللفظة غير شرعية ترد على كل حال، لكن ما المراد من اللفظة نستفصل. وإذا استفصلنا من الألباني ما يحتاج، الألباني رحمه الله تعالى يرد على الإرجاء ليلة ونهارا، وعليه فلا يقصد الألباني من العبارة ما قصد المرجئة منها، من أن العمل لا يدخل في المسمى الإيمان، من أن العمل لا يزيد ولا ينقص. الألباني رحمه الله تعالى أبرأ الناس من هذا، ومن نسب إلى الألباني أنه لا يرى العمل داخل في مسمى الإيمان أو أنه لا يزيد ولا ينقص فقد افترى افتراء عظيما. يبقى إذن محل البحث فين؟ اللفظة ترد أو تقبل؟ هذا يحتاج إلى مسألة ثانية، وهي هل اللفظة من عبارات المرجئة حتى نقول نردها أو لا نردها؟ هذا أيضا من حقنا أن نسأل الألباني رحمه الله تعالى تكلم بلفظة، هل هي من ألفاظ المرجم؟ لا. وهذا فيه رد على الصنف الأول الذي دافع عن الألباني، وهو نفي الإيه؟ نفي ما نسب إلى الألباني رحمه الله تعالى. نقول يا أخي ثبت، ليس الشأن أن تكذب على الإمام والعالم وتقول ما قال، إنما الشأن أن تسلك للعالم ما قال، كيف يكون إماما للسنة مع وجود هذه العبارة، بل وعبارات كثيرة لو ثبتت عن بعض الأئمة. هل عبارة شرط الكمال من عبارات المرجئة؟ وإنما البحث هذا أيضا طرأ نتيجة لبيان عبارة الألباني، وأيضا لأن كثيرا الآن يبحث إن شرط كمال هذه ليست من أقوال المرجئة وكذا وكذا، ويقولون أين كلام المرجئة في هذا وأين كلام العلماء في هذا، هذه العبارة ليست من أقوال المرجئة. نقول نعوذ بالله، انتبهوا، لا يحملنكم بغضكم لنا على أن تطمسوا معالم العقيدة، انتبهوا، لا تورطوا أنفسكم. ولهذا أخواني يعني أقسم بالله والله على ما في نفسي شهيد أنني أريد أن أنفع إخواني بهذا المبحث العلمي فقط، أما مسألة الرد فحسب أن أحيلك على المقطع فقط، أن أحيلك على المقطع. هل أنا أطعن في البني؟ حسبك هذا. لكن الحمد لله نحن دائما ليه يا أخواني، لأن الجرح والتعديل صرف هذه المسألة واسع جدا، سيقوم عليك المشايخ وسيقول واحد العبارة دي ويذهب إلى الشيخ فلان، شوف الشيخ هشام يطعن في الألبان، يا سلام، أعوذ بالله، رد على هشام البيل. لا يا أخي، لا يا أخي، حقي عليك، هداك الله، أن تستفصل مني، حق عليك أن تدافع عن إمامك بمنهج إمامك الذي سأقول لك سأبينه لك الآن. ولهذا الذين يدافعون على الألباني رحمه الله تعالى بهذا هم خارجون عن منهجه كما سأبين. طيب، هل شرط الكمال من أقوال المرجئة؟ يقولون نحن نريد من عبارات المرجئة، نحن نريد من عبارات العلماء، وهذا طعن في جميع العلماء الذين سيحكمون بأن هذه العبارة من أقوالهم حتى ولو لم ترد على ألسنة المرجئة. ولهذا أنا أسألكم، إن قال ابن باز هذه من عبارات المرجئة، وإن قال الفوزان هذه من عبارات المرجئة، وإن قال العثمين هذه من عبارات المرجئة وغيرهم، هل تقبل؟